إلى سنة للخلال. هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث التحريق حديث عظيم جدا.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا عن شيخنا وعن والدينا وعن حاضرين المسلمين. السنة الخلال، وما زلنا مع باب الكلام عن عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى: قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن قيس أن نعمان بن بشير رضي الله عنه حدث عن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا أنها قالت: يا بني، ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قالت: فإني كنت أنا وحفصة يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقلت: يا رسول الله، ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت ثم قال: لا. ثم قال: لو كان عندنا رجل.
أين هذا؟ كم هذا الحديث؟ أنا
الحديث الرابع بعد
400. هل اخواننا عبد الملك؟ عبد الملك طيب، اكمل رضي الله عنك.
فقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقالت حفصة: الا ارسل لك الى عمر؟ فسكت ثم قال: لا. ثم دعا رجلا فساره بشيء، فما كان الا ان اقبل عثمان رضي الله عنه، فاقبل عليه بوجهه وحديثه، وسمعته يقول: إن الله لعله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. قال ثلاث مرات. قال: قلت: يا أم المؤمنين، وأين كنت عن هذا الحديث؟ قالت: يا بني، والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أني سمعته.
الله أكبر. والإسناد في ذلك إسناد حسن وعن صالح، أخرج أحمد عن ابن مهدي به، وقال النعمان: كتب معي معاوية لعائشة فقدمت على عائشة رضي الله عنها، إلى آخر الحديث. الحديث اسناده حسن. نعم.
ثم قال رحمه الله: أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي مات فيه ولدت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ قالت فسكت. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك عمر؟ قالت فسكت. قلت: يا رسول الله، ألا ندعو لك علي؟ قالت فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: بلى. قالت: فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به، فجعل يكلمه ووجه عثمان تغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إسماعيل: قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. ثم قال أحمد: أخوان عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن كلثوم الخزاعي أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا يقول: ما أحب أني رميت عثمان بسهم وأن لي مثل أحد ذهبا. قال مسعر: أراه قال: أريد قتله.
كل هذه الأدلة، خلاص كل هذه الأدلة جاءت على أمر مهم، وهو بيان مكانة عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الباب. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أنت تنظر لمكانته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ألا نحدث أحدا أو نحدث رجلا؟ فقالوا: يعني نأتي بأبي بكر، ندعو أبا بكر، فقال: لا. ندعو عمر، فقال: لا. ندعو لك عليا، فقال: لا. ندعو لك عليا، فقال: لا. ثم قال: ندعو لك عثمان، قال: نعم. فأتى عثمان بن عفان وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه، فتغير عثمان بن عفان. طبعا هو أصلا المسألة كانت في البشارة الأولى، لما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بواب بستان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أنا بواب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل وجاء أبو بكر فقال: انتظر. فدخل فقال: أبو بكر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. فجاء فجلس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويدلي رجله في الماء، فجلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ودل رجله في الماء. ثم جاء عمر: انظر، إن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، لله حكم وشؤون. قد يتعجب المرء مندهشا من أمور يستغرب لها جدا، لما ترتب يعني بهذا، بل المسألة عظيمة. نعم، في بئر أريس، يعني وهي متكررة متطابقة ثلاث مرات، تكون على وتيرة واحدة في أمر واحد. الله يهيئ هذه الأمور له حكم وشؤون طبعا عندما تكون متطابقة بهذا التطابق التام، يعني ما فيش أي شيء فارق، فبيكون أمر له شيء من الذهن. يقول المرء سبحان الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت أنا وبكر عمر، ذهبت أنا وبكر عمر، وأيضا يكرر ذلك ويحدث أكثر من مرة في الوفاق والاجتماع بين أبي بكر وعمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني عجيب. فلذلك جاء الترتيب أيضا على نفس النسق، فجاء عمر بن الخطاب فقال فاستأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذن له وبشره بالجنة، فجاء عمر فأرد المكان على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها كأنها قبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وعثمان كان مقابل في البقيع. فجلس فدل رجله يعني في الماء، ثم جاء عثمان فقال استأذن، فدخل فقال عثمان يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة، لكن قال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجهه حتى يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام عثمان فدخل يعني كأنه يعلوه الدهشة، فلم يجد مكانا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فجلس أمامهم ودل رجله أيضا أمامه. وأيضا هنا لما طلبه للجلوس، لما قال له نأتي لك بأبي بكر قال لا، نأتي لك بعمر قال لا، نأتي لك بعلي، نأتي لك بعلي قال لا، قال نأتي لك بعثمان قال نعم، فجاء عثمان فبشره فقال إن الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فقتل مظلوما صابرا محتسبا في ذلك متمسكا عضا بنجيزه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فقتل شهيدا مظلوما مصبورا رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا لعائشة لما لم تقولها تذكري هذا الحديث، قالت كنت يعني قد أنسيت، قلنا لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. نعم، الفوائد المستنبطة، فضل الزوجة، الزوجة حقا تكون أحنى ما تكون على زوجها، وتكون أكرم ما تكون عليه، وتبحث عما يضايقه فتزيله، وتبحث عما يرضيه فتفعله. شوف عائشة وحفصة سارعتا إلى مرضات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنها يعني تسمع له، ولما عائشة قالت له أبو بكر أتي وقال لا، لم تعارضه لم تراجعه، بل كأنها تقول الطاعة واجبة، فالطاعة لزوجي واجبة، ولسان حالها يقول بلسان مقالها، وهذا أيضا أدب جم، وهذه ديانة أصلا، وهذه أيضا ديانة. فانظر هنا إلى الفضل الكبير، فضل عائشة وفضل حفصة، كانت على السمع والطاعة لزوجها تدخلان عليه السرور وتزيلان عنه الهموم، وهذه من أهم وظائف الزوجة أن تكون كذلك. وحتى لو كانت مغضبة ليس لها أن تعترض عليه، وليس لها أن ترد عليه ما قال، أو أنها يعني تستفزه بشيء تريده، هذا خطأ منها، ولذلك لا بد أن تعلم القدر الذي بينها وبينه طاعة. فهذا الحديث دال على فضل الزوجتين، كلاهما فعل ذلك إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رفض أباها ورفض أباها، مع ذلك كانتا تسعيان جدا لمرضاته. الفائدة الثانية، فضل عثمان بن عفان، لأنه لما قبل ذلك وتمعر وجهه قال الله المستعان، ولذلك لما حدث معه الأمر الجلل وحبسوه في داره وقتلوه مسبورا شهيدا مظلوما قال صدق رسول الله، قال له إما الخلافة وإما القتل، قال لا قال لا. شوف دينا طالبة العلم أتت بفائدة، مع أنها الآن قلت فائدتها جد فوائدها جدا، لكن أكيد هناك ما يشغلها، لكنها لا تترك الطرب أبدا، لكنها ضربت أيضا بسهم. وش قالت؟ قالت في قولي على البلد تصيبه، فكان في إشارة إلى أن خيانة من يحسبون، لكن فكان في إشارة على أن خيانة من يحسبون من جلدتنا تكون أشد. لذلك الوفاء في الإنسان من أعظم أخلاقيات المسلم المؤمن، الوفاء الوفاء في الإنسان من أعظم الأخلاقيات. رد معك فائدة رائعة. الفائدة الثالثة الإخبار بالغيوب من علامات النبوة. الإخبار بالغيوب من علامات النبوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان سيقتل ويريد القوم منه أن ينزع لباس الخلافة فلم يفعل. وشوف هو قال إيش، يعني صدق خليلي، صبر صبر. ليه ما بقى صبر هنا؟ لأنه لما جاءه الوحي سلم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.